قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
ولكن جعلناه نورا يستضيء به الناس من ظلمات الشرك ومن ظلمات الكفر ومن ظلمات البدع ومن ظلمات الجهالات والمعاصي والآثام. ولهذا أيها الإخوة الكرام، إن هذا النور قبس من نور الله سبحانه وتعالى.
عندنا في هذه الليلة مجموعة من الطلاب والإخوة حفظهم الله الذين قدموا علينا من مديرية ماوية، وفي مقدمتهم أخونا الفاضل عبد الرزاق الماوي حفظه الله. والآن إلى كلمته.
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نضرب مثالا واقعيا يطابق الآية.
في الحادي عشر من شهر شوال
لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الحمد لله الذي يسر لنا زيارة شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة المربي محمد بن عبد الله الإمام، وهذه الدار العامرة بالعلم والخير، فلله الحمد والمنة، وما بكم من نعمة فمن الله. أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فبين ربنا سبحانه في هذه الآية أنه أعطانا نورا نستضيء به، وهذا النور ليس هو مصابيح الكهرباء ولا هذه الأضواء الحديثة، ولكنه نور القرآن والسنة ونور العبادة. ولهذا قال ربنا لنبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي يا محمد، ما كنت تدري ما في الكتب السابقة وما في هذا القرآن، ولكن جعلناه نورا يستضيء به الناس من ظلمات الشرك ومن ظلمات الكفر ومن ظلمات البدع ومن ظلمات الجهالات والمعاصي والآثام. ولهذا أيها الإخوة الكرام، إن هذا النور قبس من نور الله سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال السعدي في تفسيره: فمن هذا النور استنار العرش واستنار الكرسي واستنارت الجنة واستنار ما بين السماء والأرض، ولولا هذا النور لأظلم الكون، ولولا هذا النور لأظلم الكون. فمن أراد أن يقتبس من هذا النور فعليه أن يلزم غرس العلماء وعليه بطلب العلم. فأنتم يا معشر طلبة العلم،
أنتم تقتبسون نورا في كل يوم، فمن حفظ آية فقد اقتبس نورا، وإذا تعلم معناها فقد اقتبس نورا، وإذا حفظت حديثا أو تعلمت معناه فقد اقتبست نورا، وإذا تعلمت مسألة فقد اقتبست نورا. فاستغلوا فرصة وجود العلماء، واستغلوا فرصة وجود شيخنا الإمام حفظه الله ورعاه وعافاه، استغلوا وجودهم، فإن العلماء منارات للأمة يقتدى بهم ويهتدى بهم من ظلمات الفتن. وقد سمعتم في الدرس ما يشفي ويكفي، فكم بالعلماء أمات الله بهم من شركيات وبدع وخرافات كان الناس في جاهلية ظلماء، فاستغلوا الفرصة قبل موتهم. ولهذا قال بعضهم: لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. فموت العلماء ليس بالأمر السهل وذهابهم. انظر لما مات أئمة العصر الأربعة: ابن باز والألباني والعثيمين والوادع، رحم الله الجميع، رحم الله الأموات وعاف الله الأحياء وحفظهم من كل سوء ومكروه. شعر الناس بنقص وشعر الناس بظلام. نعم، فإن وجود العلماء صمان أمان. فينبغي لنا عباد الله أن نستغل فرصة العلم والتعلم والدعوة إلى الله، واحذروا الكسل والملل والضياع. فلا حياة لنا ولا عيشة سعيدة إلا إذا تعلمنا الكتاب والسنة ففيه النور. فما من قرية ولا مدينة ولا محافظة يحل فيها العلماء إلا استنار أهلها واستنارت تلك البلدة وشعر أهلها بنورها. فعلى سبيل المثال مدينة معبر كيف كانت في السابق، والآن الحمد لله لا تسمع إلا المحاضرات ولا تسمع إلا الدروس العلمية والكلمات من الشيخ ومن طلابه. فهذه نعمة عظيمة، فاستغلوا هذه الفرصة واعرفوا قدر هذه النعمة. لما مات الشافعي كان أحمد بن حنبل يدعو للشافعي كثيرا، فقال ابنه عبد الله: يا أبت، أي رجل كان الشافعي؟ فإني أراك تكثر الدعاء له. قال: يا بني، كان الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للأبدان، فهل تجد عن هاتين النعمتين من عوض؟ فوجود العلماء خير ورحمة، فهل تجد عن هاتين النعمتين من عوض؟ مات العلماء والناس في أمس الحاجة إلى علمهم، ولكن ولله الحمد بقي علماء أكابر في اليمن وخارج اليمن. فاستغلوا هذه الفرصة، فإن العلم نور. يقول أنس: والله ما رأيت يوما أعظم نورا من اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وما رأيت يوما أظلم ولا أسود من اليوم الذي رأيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم ميتا. فالناس كانوا قبل بعثة النبي كانوا في جاهلية عمياء، منهم من يعبد حجرا، ومنهم من يعبد شجرا، ومنهم من يعبد صنما. فلما جاء النبي خرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، وخرجوا من ظلمات البدع إلى نور السنة، ومن ظلمات الغي والضلال إلى الهدى والرشد، فشعروا بنورها. فاستغلوا فرصة العلماء، واستغلوا فرصة أوقاتكم بالعلم والتعليم والدعوة لتستنير عقولكم وتستنير قلوبكم. ولهذا يقول الله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نضرب مثالا واقعيا يطابق الآية. إذا كان اثنين يمشيان في الصحراء في ظلام الليل، أحدهما له ضوء والآخر ليس له ضوء، فكيف يمضي صاحب الطريق السهولة بيسر بسهولة ويسر دون أن يصيبه شيء؟ وذاك الذي يتخبط في تلك الظلماء ربما وضع قدمه على عقرب وربما على حية وربما على شيء يضره، وهكذا الذي ما استنار بنور العلم ربما تخبط في غياهب الفتن وتقلب يمنة أو يسرة. واحذروا يا طلاب العلم أن نطفئ هذا النور بالمعاصي، فإن بعض طلبة العلم يستهين بالمعاصي، فإن المعاصي تطفئ نور العلم. ولهذا ذكر عن الشافعي في ترجمته لما رحل إلى مالك بن أنس إمام دار الهجرة وسمع لمالك الموطأ عن ظهر قلب، فقال له مالك: يا ابن إدريس، إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية، فلا تطفئه بظلمة المعصية. فكم من علماء وطلبة علم ظلوا وزلوا، ظلوا عن الطريق، والسبب في ذلك أنهم ما استناروا بهذا العلم. قال الله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكيف تقتبس هذا النور؟ بل قد يقول قائل: ما الذي يضر؟ قد يقترف العبد أكبر جريمة وأكبر معصية وأكبر مخالفة وهو لا يشعر بثقلها بسبب الظلام الموجود في قلبه. قال ربنا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الآية. وهكذا تتراكم عليك الظلمات، ظلمات الكفر والشرك والبدع والمعاصي والضلالات وغير ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكيف تقتبس هذا النور؟ كما سمعت بالعلم الشرعي. الأمر الثاني بالمحافظة على الصلوات الخمس، وخاصة صلاة الفجر والعشاء، فتجد بعض الناس ربما تكاسل عن هاتين الصلاتين، فإن فيه بل الصلاة عموما فيها النور. فقد روى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وقوله والصلاة نور أي تمنع صاحبها من المعاصي، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتهدي إلى الصواب كالنور الذي يستضاء به. ولهذا عباد الله، مما يدل على حاجتنا لهذا النور أن نبينا الكريم كان يدعو الله أن ينور له جوارحه، فقد بوب الإمام البخاري قال: باب الدعاء إذا انتبه من الليل. ثم ذكر البخاري عقب الباب حديث ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفي رواية: وأعظم لي نورا، وفي رواية: وفي لساني نورا. هكذا كان النبي يدعو الله أن ينور له جوارحه، لأن الجوارح إذا استنارت أنتجت أعمالا صالحة. فإذا استنارت العينان لا يمكن أن تنظر إلى الحرام، وإذا استنارت الأذنان لا يمكن أن تسمع الحرام، فالنور يظهر أثره في الجوارح. وقد كان النبي قد جاء مطلقا في الصلوات الخمس يدعو بهذا الدعاء، وجاء أنه مقيد أنه كان يدعو في صلاة الفجر والعشاء. وأيضا مما يدل على عظم الصلاة وأن صاحبها يقتبس نورا ما روى الإمام أبو داود عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فانظر أخي الكريم، لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم الكلام وإنما قيد، لم يقل بشر المشائين في الظلم بالنور التام، وإنما قيده بالمساجد، لأن المشي يختلف، منهم من يمشي في ظلام الليل عياذا بالله إلى الزواني، ومنهم من يمشي في ظلام الليل إلى اللواط، ومنهم من يمشي يترصد ليقتل مسلما، ومنهم من يمشي في ظلام الليل يقطع الطريق، ومنهم من يمشي في ظلام الليل يفعل المعاصي والموبقات وإلى السينمات والتمثيليات. ولكن قيد النبي المشي إلى المساجد فهو الضمان الإلهي لأصحابه بنور تام من يوم القيامة. وجاء من حديث أبي الدرداء يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد إلا آتاه الله يوم القيامة نورا. كذلك أيضا عباد الله، نحن نحتاج إلى هذا النور في الدنيا، فنميز به بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين الخير والشر، وبين الضار والنافع، فنحن بحاجة ماسة إليه. كذلك أيضا نحتاج إلى هذا النور في القبور، في قبورنا، فقد جاء في حديث البراء الطويل في إثبات عذاب القبر ونعيمه، وفيه: ويفسح للمؤمن في قبره مد بصره. وفي رواية: 70 ذراعا في 70. من أين جاء هذا النور؟ هل شبك له أهله تيارا كهربائيا إلى القبر؟ لم يفعلوا ولم ينفعه ذلك، ولكن نور العلم ونور السنة ونور العبادة ونور الطاعة، فبقدر اقتباسك من هذا النور تنال النور في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة إليه أيضا عند العبور على الصراط في ذلك المكان، في ذلك المكان نحن بحاجة ماسة إليه. والصراط كما قال السفاريني رحمه الله، قال: والصراط هو جسر ممدود على متن جهنم يمر عليه الأولون والآخرون، على متن جهنم بين الجنة والنار خلق هذا الصراط منذ خلقت النار، منذ خلقت النار. وهذا الصراط وصفه كما جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد قال: بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وأحد من السيف. وقد جاء في كتب العقيدة معروف ومبسوط أن منهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالبرق. وفي ذلك المكان يعطى العبد نورا بقدر عمله. قال ابن مسعود: منهم من يعطى نورا كالجبل، ومنهم من يعطى نورا كالنخلة، وأقلهم نورا من يضيء تاره وينطفئ تاره. قال الله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وهذا الصراط كما ذكر بعضهم أنه لا يمر عليه، يمر عليه المؤمنون والمنافقون، أما الكفار فإلى النار، بدليل قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وعلى كل قال ربنا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال أبو العز الحنفي في شرح الطحاوية قال: واختلف المفسرون في معنى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أي أن هذا يكون الجمع بين أقوال أهل العلم، أن المرور يكون مرور دخول وعبور دخول، وهذا كالمشركين والكفار. قال الله في شأن قوم فرعون قال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ويكون الورود المراد به العبور، وهذا يكون في أهل الإيمان، وهذا يكون في أهل الإيمان والتقوى. ولهذا قالت حفصة: يا رسول الله، يا رسول الله، لما قال ينجو المؤمنون، أليس يعني بمعنى وإن منكم إلا واردها، أي على الصراط، كلهم يريدون على الصراط. فقالت حفصة: يا رسول الله، أليس ربنا يقول وإن منكم إلا واردها؟ قال إنما ذلك الصراط أولم تسمعيه ما قال ربنا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالشاهد أن في ذلك اليوم يوم عصيب. قال الشنقيطي في أضواء البيان وقوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات قال قد جاء موضحا في آيات أخر. وأما قوله يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم جاء موضحا في سورة التحريم. فالمؤمنون يمضون في ذلك اليوم بالنور الذي أعطاهم الله. أما المنافقون فجأة فتنطفئ أنوارهم، فإذا انطفأت أنوارهم تحيروا. قال الله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. إذن فاستبقوا إلى هذا النور بالعبادة والطاعة والعلم والدعوة والتعليم، فهي نعمة عظيمة، فاستبقوا إلى ذلك. ولن يستطيع أحد أن يطفئ هذا النور لأنه نور الله سبحانه وتعالى. قال الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فيا طلبة العلم ارفعوا رؤوسكم فأنتم على الخير وأنتم على الحق، فينبغي لنا أن نثابر. قال الله وأن نفرح بهذا الخير. قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن والعلم والتعليم والدعوة إلى الله خير مما يجمع الناس، خير من الوظائف وخير من الرتب وخير من الذهب وخير من الفضة وخير من العمائر وخير من السيارات. نعم إي وربي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاستمروا على ما أنتم عليه وأقبلوا على طاعة الله وأقبلوا على العلم والتعليم لتنالوا هذا الخير عند الله سبحانه وتعالى. فإننا سنرحل من هذه الدنيا ولم يبقى إلا ما عملنا من الأعمال الصالحة. فنسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجزي الشيخ والطلاب خير الجزاء وأن يبارك فيهم. ونسأل الله أن يجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وأن يعظم لنا نورا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.sh-imam.com